أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثالثة التي يقع الكلام فيها في أن الثمرة قد تغرب في هؤلاء بين القول بالعلم والقول بالاختبار، هي ما إذا كان الاختبار من جهة وجود هذا أصلا تخليقيا طوليا في أحد الطرفين، مع وجود أصلين تخليقيين في الطرفين، فهناك ثلاثة أصول تخليقية، أحد الطرفين يوجد فيه أصلان تخليقيان طوليان كاستصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، بينما الطرف الآخر ينتقص قاعدة الطهارة لانتقال دائما. هنا قد يقال بأن استصحاب الطهارة في هذا الطرف يتعارض مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وبعد التعارض والتطابق تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في هذا الطرف. في مستصحب الطهارة نجري فيه قاعدة الطهارة، فيظهر تظهر الثمرة أنه بناء على الاقتضاء لا مانع من جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف لأنه ليس له معارض، وأما بناء على القوة العلية فلا يجري تجري قاعدة الطهارة في هذا الطرف وإن لم يكن لها معارض، فتظهر الثمرة في ذلك. والوجه في ذلك واضح، لأنه قاعدة الطهارة في مرتبتها لا معارض لها، هي مرتبة شنو؟ مرتبة ما بعد سقوطنا لا سقوط استصحاب الأمر الحاكم، استصحاب استصحاب الطهارة، يعني هي في طول استصحاب الطهارة، بعد سقوط استصحاب الطهارة بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، قاعدة الطهارة في هذا الطرف لا معارضة لها في ظرف جريانها، في مرتبتها لا معارضة لها، وفي المرتبة السابقة هي لا وجود لقاعدة الطهارة في هذا الطرف حتى تماذا حتى تسقط، لا وجود لها أصلا، لأنه هي إنما توجد بعد سقوط الأصل الحاكم الذي هو عبارة عن استصحاب الطهارة. المحقق العراقي رتب كلام على هذه الصورة واعتبرها نقضا على القول بماذا؟ على القول بالاختبار. قال بأنه القائل بالاختبار ماذا يقول في المقام؟ مقتضى القول بالاختبار هو ماذا؟ هو الالتزام بجواز التمسك بقاعدة الطهارة في هذا الطرف لعدم المعارض، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية حينئذ. وهذا نقضا على القائد بالاقتضاء، لماذا؟ لان المحقق العراقي هو يقول من البعيد جدا ان يلتزم احد، لماذا؟ لعدم وجود الموافقه القطعيه في محل الكلام. فبعد استبعاد الالتزام لعدم وجود الموافقه القطعيه وجواز المخالفه الاحتماليه في محل الكلام، حينئذ يكون هذا نقضا على القائد بالاقتضاء، لأنك لا تلتزم بعدم وجود الموافقة القطعية، بينما القول بالاقتضاء يقتضي ماذا؟ الالتزام بعدم وجود الموافقة القطعية وجواز المخالفة احتمالية. فماذا تصنع في المقام؟ فجعله نقضا على القول بماذا؟ على القول بالاقتضاء. ومن هنا القائلون بالاقتضاء، القائلون بالاقتضاء تقدموا للجواب ماذا؟ للجواب عن هذا النقض، للجواب عن هذا النقض، وبيان انه في المقام لا تظهر الثمرة على كلا التقديرين، لا يجري هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف، سواء قلنا بالعلية او قلنا بماذا؟ بالاقتضاء، فلا تظهر الثمرة. ولا يكون هذا نقضا علينا، هكذا قالوا مثلا. القائلون بالاقتضاء وأبرز القائلين بالاقتضاء المحقق النعيم. المستفاد من كلمات المحقق النعيم في تقريره أنه أجاب عن هذا النقض بجوابين مذكورين في تقريراته. الجواب الأول هو أنه يبنى من جريان الأصل في محل الكلام، والمقصود بالأصل طبعا الأصل الترخيصي الطولي الذي يراد إجراءه في هذا الطرف بعد سقوط الأصل الحاسم عليه في طرفه، مع ماذا؟ مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. يقول جريان هذا الأصل الطولي قاعدة الطهارة في محل الكلام، جريان قاعدة الطهارة هذا الأصل الترخيص الطولي في محل الكلام يلزم منه المحال، يلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. إذا لا يوجد أصل الترخيص الطولي في محل الكلام، ولا تظهر الثمرة أن هذا الأصل حتى على القول بالاقتضاء لا يدري، فضلا عن القول بماذا؟ بالعلمية. كيف يلزم من جريان هذا الأصل الترخيصي الطولي في مورده المحال يلزم من وجوده عدمه؟ يبين ذلك يقول باعتبار أن سقوط الأصل الحاسم ووصول النوبة إلى قاعدة الطهارة في طرفه في مستصحب الطهارة هذا ينشأ في الحقيقة من العلم الإجمالي ومن جدية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي وكون العلم الإجمالي منجز هذا يوجد ماذا؟ يوجد سقوط الأصل الحاسم في هذا الطرف، وإلا لو لم يكن هناك علم إجمالي أو لم يكن العلم الإجمالي له تمييز فلا ممكن لسقوط الأصل الحاسم في هذا الطرف، وكان بالإمكان أن نجري استصحاب الطهارة في هذا الطرف. وإنما الذي أوجب سقوط الأصل الحاسم هو العلم الإجمالي، وكون العلم الإجمالي منجز باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا العلم الإجمالي يوجب التعارض بين استصحاب الطهارة في هذا الطرف مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، يوجب التعارض بينهما والتفاقم. من الذي أوجب سقوط هذا الأصل الحاكم في هذا الطرف وقعد الطهارة في ذاك الطرف؟ علم الإجمالي ونتيجية العلم الإجمالي. إذا سقوط الأصل الحاكم واستصحاب الطهارة في هذا الطرف ووصول النوبة إلى قاعدة الطهارة في هذا الطرف نفسه هو ناشئ من العلم الإجمالي ونتيجية العلم الإجمالي، هذا واضح. لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا لما سقط الأصل الحاكم ولما وصلت النوبة إلى قاعدة الطهارة في نفس الطرف. حينئذ يقول بأنه إذا فرضنا أن الأصل الطولي الترخيصي في هذا الطرف هو قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة، إذا فرضنا أنها تجري وما أنا ناجح، لأن توجب من خلال العلم الإجمالي، توجب رفع منجزية العلم الإجمالي، معناه أن العلم الإجمالي ليس لا لا لا, لا يمنع من جريان الأصول في أطرافه. إذا جرت قاعدة الطهارة في هذا الطرف فهذا معناه انحلال العلم الإجمالي وعدم منجزية العلم الإجمالي، وهذا هو معنى أنه يلزم من جريان الأصل الترخيص الطولي يلزم من وجوده عدمه،
يلزم من وجوده عدمه، لأن انحلال العلم الإجمالي ورفع نسبية العلم الإجمالي باعتبار جريان الأصل في هذا الطرف، هذا يوجب رجوع العقول النافية العرضية المتعارضة، يوجب رجوع العقول النافية التي سقطت سابقا، يجب رجوعها. لماذا؟ لأنه إذا ارتفعت منجزية العلم الإجمالي وأصبح العلم الإجمالي غير منجز، قلنا لا مانع حينئذ من جريان استصحاب الطهارة في هذا الطرف. فإذا جرى الأصل المؤمن الطولي في هذا الطرف وحل العلم الإجمالي ورفع منجزيته، حينئذ لا مانع من جريان الرجوع، هذا يستلزم الرجوع الأصول الترخيصية المتعارضة العربية، وهي عبارة عن استصحاب الطهارة في هذا الطرف وإعادة الطهارة في الطرف الآخر، لأن الذي أوجب سقوطها هو العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. فإذا رجعت المنجزية للعلم الإجمالي فحينئذ ترجع هذه الأصول. إذا رفعنا هذه المنجزية وارتفعت منجزية العلم الإجمالي بجريان الأصل المؤمن الطولي، فهذا معناه ماذا؟ أن هذه الأصول المتنافية المتعارضة ترجع، وإذا رجعت الأصول المتنافية وبضمها استصحاب الطهارة، حينئذ يرتفع موضوع قاعدة الطهارة في هذا الطرف باعتبار الحكومة. فيلزم من جريان هذا الأصل الطول الترخيص في هذا الطرف هذا الجريان، لأن جريانه هو مبتني على ماذا؟ مبتني على سقوط الأصل الحاسم، وسقوط الأصل الحاسم يبتني على ماذا؟ على منجزية العلم الإجمالي، يبتني على منجزية العلم الإجمالي جريان هذا الأصل، هو يبتني على سقوط الأصل الحاسم، وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، وإلا لماذا يسقط الأصل الحاكم؟ فإذا جرى الأصل الطول الترخيصي، وما معنى جريانه؟ معناه أنه لا تجد موافقة قطعية، وقع يجري في أحد الطرفين، معناه لا تجد موافقة قطعية، معناه أن العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية بشكل واضح. فإذا كان جريان الأصل العمل الطول الأصل الطولي الترخيصي يوجب رفع منجزية العلم الإجمالي التي يتوقف عليها أصل وجوده وأصل جريانه، لأن أصل جريان هذا الأصل الطولي هو يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، لأنه يتوقف على سقوط الأصل الحاكم حتى تصل النوبة إليه، وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منجزية العلم الإجمالي. فكيف يعقل أن يكون هذا الأصل الذي يتوقف في أصل ثبوته ووجوده وجريانه على منجزية العلم الإجمالي أن يكون رافعا لمنجزية العلم الإجمالي، أن يكون رافعا لما يقتضيه، لأن العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي هي التي تقتضي وجوده، فكيف يعقل أن يكون رافعا لما يقتضيه؟ وحسب تعبير المحقق النائمي أنه يلزم من وجوده عدمه، وبمجرد أن يجري معناه انحل العلم الإجمالي، ارتفعت منجزيته، فإذا ارتفعت منجزية العلم الإجمالي الأصول الحاكمة ترجع، الأصل الحاكم يعود، لأن الرافع للأصل الحاكم هو شنو؟ منجزية العلم الإجمالي. فإذا قلنا أن هذا العلم الإجمالي ليس منجز، حينئذ يرجع الأصل الحاكم، وإذا رجع الأصل الحاكم لا يجب الأصل الطول المؤمن، فيلزم من جريانه عدم جريانه، وهذا محال، ومن هنا لا يجب هذا الأصل الطولي المؤمن. هذا الوجه الأول الذي ذكره المحقق النائمي. اللي يلاحظ على هذا الوجه هو أنه فيه خلط بين منجزية العلم الإجمالي
لوجوب الموافقة القطعية، وبين منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. الأصل الطول الترخيصي، يعني قاعدة الطهارة في هذا القرار، ماذا ترفع؟ أي منجزية من هاتين المنجزيتين يرفع الأصل الطول الترخيصي، قاعدة الطهارة عندما تجري في هذا القرار، هل ترفع المنجزية للعلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية، أو ترفع منجزية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية؟ سؤال واضح أن الجواب هو الثاني، هو أصلا يجري في هذا الطرف ويثبت الترخيص في هذا الطرف. هذا معناه شنو؟ معناه مخالفة قطعية؟ معناه ترخيص المخالفة القطعية؟ لا، وإنما معناه ترخيص المخالفة شنو؟ الاحتمالية. هذا معناه ترخيص المخالفة الاحتمالية، معناه رفع المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، مو أكثر من هذا. أما الطرف الآخر يبقى لأن الإجمال ينجزه، يجب الاحتياط في الطرف الآخر. قاعدة الطهارة تجري بهذا الطهارة وتثبت الترخيص فيه، وهذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية، ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، حتى نقول أن جريان هذا الأصل يرفع المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لا، هو يرفع التنجيز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. هذا خلص واضح. إذن ما يرفع الأصل الترخيصي الطولي إذا جرى هو عبارة عن المنجزية بمقدار وجود الموافقة القطعية، ذا المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية. هذا من جهة. سقوط الأصل الحاسم وبالتالي جريان الأصل الطول الترخيصي على ماذا يتوقف؟ أم سؤال؟ هل يتوقف على المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، أو يتوقف على المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ الجواب أيضا واضح، أنه يتوقف على منجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية، مو لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن استفحال الطهارة في هذا الطرف لماذا يرفض؟ لماذا يرفض الطهارة في هذا الطرف؟ واضح أنه يرفض باعتبار أن جريان مع جريان ما يعارضه في الطرف الآخر، وهو قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، يلزم منه شنو؟ الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية، وهو محال. جريانه وحده فقط هو يجري استصحاب الطهارة، فقط يجري هو من دون معارضة تسليما بلا مرجع. إذن حرمة المخالفة القطعية بضميمة استحالة الترجيح بلا مرجح هو الذي أوجب سقوط الأصل الحاكم، وبالتالي وصول النوبة إلى الأصل المحكوم اللي هو قاعدة الطهارة في هذا الطرف. حرمة المخالفة القطعية المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية بضميمة استحالة التسليح إلى مرجع، هذا هو السبب في سقوط الأصل الحاكم ووصول النوبة إلى الأصل الترخيصي الطولي المحكوم. وإذا كان هذا واضحا حينئذ نحلل بعد ما قلت إشكال كان مبني على أن ما يتوقف عليه جريان الأصل الطولي الترخيصي هو نفس ما يرفعه جريانه، هو يتوقف على المنجزية وهو يرفع المنجزية، فإذا الإشكال من دون أن ندقق أن هذه المنجزية التي يتوقف عليها ما هي، والمنجزية التي يرفعها ما هي،
هو يتوقف على المنجدية، وإذا جرى يرفع المنجدية، وهذا محال أن يرفع ما يقتضيه، أو بعبارة أخرى يلزم من وجوده شنو عدمه في البيان السابق. لكن هذا عندما تتحد المنجديتان، لأن تكون نفس المنجدية التي يتوقف عليها هو إذا جرى شنو يرفعها. أما إذا قلنا لا، أنه هو يتوقف على منجدية وما يرفعها منجدية أخرى، هو يتوقف على منجدية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه يتوقف على سقوط الأصل الحاكم، جريان الأصل الطولي يتوقف على سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منجدية العلم الإجمالي لحرمة مخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية. بينما إذا جرى الأصل الطول الترخيصي ماذا يرفع؟ كما قلنا لا يرفع إلا المنجدية بمقدار وجود موافقة قطعية. ومن هنا لا يلزم أي إشكال، لا يكون حينئذ جريان هذا الأصل راجعا لما يقتضيه، ولا يلزم من وجوده عدمه، لا يلزم من وجوده عدمه، يجري هذا الأصل في هذا الطرف، وما يثبته هو فقط الترخيص المخالفة الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية، فلا يكون رافعا لمقتضي ولا يلزم من وجوده عدمه، وهذا معناه أن هذا الإشكال هذا الوجه لا يثبت، يعني لا يتم لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم ظهور الثمرة كما قيل، بل مقتضى الصناعة هو أن نلتزم بأنه إلى هنا أن هذه الثمرة تظهر. هذا الأصل في هذا الطرف بعد سقوط الأصل الحاكم عليه بالمعارضة مع الأصل الآخر، هذا على القول بالعلمية لا يجري، بينما على القول بالاقتضاء شنو يجري ولا يلزم من جريانه المحال. فإذا كان يجري فلا بد أن يلتزموا بجريانه، وهم لا يلتزمون بماذا؟ بجريانه، فيكون نقضا عليهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أيضا ذكر في كلماته وفي كلا التقريرين، طبعا احنا لا بد أن ننبه على أن الجواب الأول هو لم يذكره في هذه الصورة، معتقد النعيم لم يذكر الجواب الأول في الصورة الثالثة التي نتكلم عنها، وإنما ذكره في الصورة الثانية المتقدمة، يعني عندما كان الأصل الحاكم، أصل الحاكم الجاري في أحد الطرفين أصلاً مثبتاً للتكليف. يعني في الصورة الثالثة الأصل الحاكم أصلهم ترخيصي، كل الأصول ترخيصية، لكن ما هو معنى أن تكون هناك طولية بين أصلين ترخيصيين يجريان في طرف واحد فيكون أحدهما حاكماً على الآخر؟ هذا معنى الكلام. هو ذكر هذا الوجه الأول عندما كان هناك في أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف وأصل ترخيصي، وكان الأصل الترخيصي في طول الأصل المثبت إما للتكليف، ويكون الأصل المثبت للتكليف حاكما عليه. الوجه نفسه هم نفس الكلام، الحكومة هذا أصل يعارض ذاك الأصل الآخر، في القطان تصل النوبة إلى الأصل الشن الترخيصي بعد سقوط الدليل الحاكم، فيأتي هذا الكلام كله ما خبر بينهما. الوجه الثاني الذي ذكره لمنع جريان الأصل الترخيصي في محل الكلام في الصورة الثالثة هو هذا ما ذكره، من أن تعارض الأصول إنما يكون، يقول إنما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجهول فيها. تعارض الأصول هنا باعتبار مؤدى هذا الأصل يعارض مؤدى ذاك الأصل، المناخ على المؤدى، ما ما هو المجهول في هذا الأصل العارف ما هو المجهول في ذاك العارف. يقول والمعدى وما هو المجهول في كل من استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة أمر واحد. المجهول واحد في كل من الاستصحاب وقاعدة الطهارة وهو عبارة عن ماذا؟ طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة. الشيء الذي تشك في طهارته ونجاسته هو محكوم بماذا؟ بالطهارة. هذا هم مفاد الاستصحاب وهم مفاد شنو؟ هم مفاد قاعدة الطهارة. إذا المعدى في الأصلين الحاشم والمحكوم هو استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة. المعدى واحد، ما هو المجهول فيهما واحد، وهو طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة. هذا هو الذي يفهم من الدليل. والمفروض في محل الكلام أنه لا يمكن جعل الطهارة في كل من الطرفين لأنه يؤدي إلى التفريق في المخالفة. شنو؟ بالولايات القطعية لا يمكن جعل الطهارة، جعل هذا المعدى في كل من الطرفين. وهذا معناه أن معدى الاستصحاب ومعدى قاعدة الطهارة في هذا الطرف تعارض معدى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وبذلك تدخل كل هذه الأمور تدخل في المعارضة، تدخل في المعارضة. كما أن استصحاب الطهارة يعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة أيضا تعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. لماذا؟ لأن التعارض بين الأصول بحسب مؤدياتها بحسب ما هو المجعول فيها. نلاحظ المجعول، هل يمكن أن يجمع بين هذا المجعول وذاك المجعول في الطرف الآخر أو لا؟ هذا الكلام. وإذا طرحنا هذا السؤال واضح أن الجواب لا يمكن، بين ما هو المجهول في استصحاب الطهارة وبين ما هو المجهول في قاعدة الطهارة والطرف الآخر، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن، يعني يؤدي إلى التفريق في المخالفة الطبيعية. ونفس الكلام نقول في قاعدة الطهارة في هذا الطرف، ما هو المجهول في قاعدة الطهارة؟ ونفس المعدة هو طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة. هذا أيضا يكون ماذا؟ لا يمكن التزام بجعله مع جعل قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. وهذا معناه أن التعارض لا يقتصر على ماذا؟ على استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وإنما قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة تقتصر طرفا في ماذا؟ في المعارضة. وهذا يقتضي سقوط جميع الأصول في عرض واحد، فقول جميع الأصول في عرض واحد. إذا قاعدة الطهارة في هذا الطرف بعد ما تجري، لماذا؟ لأنها تسقط بالمعارضة كما سقط استصحاب الطهارة. فلا ترى هذا الثمر، سواء قلنا بالأجلية لا تجري هذا يعني بهذا الأصول المؤمن، أو قلنا بالاقتضاء أيضا لا يجري بهذه النفس، وهي أن مفاد كل هذه الأصول واحد وكلها تدخل طرف المعارضة، وحيث أنه لا يمكن إجراؤها فتدخل كل هذه الأصول في عرض واحد كما ذكر. وأما مسألة هو يقول محقق الأثنين يقول وأما مسألة أن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، يقول هذه لا أثر لها في المقام، لا أثر لها في المقام، وإنما يظهر أثرها في الشك السببي والمسبب. هناك يظهر أثر هذه الحكومة في المقام لا يظهر لها أثر. فكتي زيلابات أيضا يشير إلى أنه وإن نقل عن بعض الأعلام لا خلاف هذا
لكن يقول التحقيق الشيء يقتضي أن قاعدة الطهارة في هذا الطرف تدخل طرف المعارضة، ولا يمكن جعل هذا المؤدى مع مؤدى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فيكون هذا هو الجواب الثاني عن الناطق، وبالتالي يكون إنكارا للثمرة في محل الكلام. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني المحقق العراقي اهتم به وأجاب عنه. عن هذا الوجه الثاني أجاب عنه بهذا الجواب، لأنه لو سلمنا أن المجهول والمؤدى في استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة أمر واحد كما ذكر، هو يمكن هذا، هو يرى أنه أمران متغايران، المجعول في استصحاب الطهارة غير المجعول في ماذا؟ في قاعدة الطهارة، وهما أمران متغايران. حتى لو سلمنا أن التعارض بين الأصول إنما هو باعتبار مؤدياتها وما هو المجعول فيها، يقول المجعول متعدد في استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة. يقول لو سلمنا أنهما أمر واحد، مؤداهما أمر واحد، وما هو المجهول فيهما أمر واحد، لكن لا يمكن إنكار أن الشارع جعل طريقين لهذا المؤدى الواحد وهذا المجهول الواحد، جعل طريقين، مؤداهما أمر واحد، لكن الشارع جعل طريقين لإثبات هذا المؤدى الواحد، واحد يسمى بالاستصحاب، واحد يسمى بماذا؟ بقاعدة الشنو؟ وجعل أحدهما في طول الآخر، وجعل أحدهما في طول الآخر بحيث أن النوبة لا تصل إلى أحدهما إلا بماذا؟ إلا بعد سقوط شنو الآخر. وهذا واضح بالنسبة إلى الاستصحاب وبالنسبة إلى بعد الطهر، ليكن مؤداهما واحد، ليكن مؤداهما واحد غير متعدد، لكن هناك طريقان لإثبات هذه المؤدامات المجهولان من قبل الشارع، والشارع جعل استصحاب وجعل قاعدة الطهارة لإثبات مؤدا واحد صحيح، وكان بين هذين الطريقين طولية، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى أحدهما إلا بعد سقوط شنو؟ سقوط الآخر، جعل بينهما طولية. يقول في هذه الحالة حينئذ أي مانع يمنع من التمسك بقاعدة الطهارة والأخذ بعموم قاعدة الطهارة في محل الكلام في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية للتعارض بالمعارضة، في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية، لأنه يسقط المعارضة مع ماذا؟ قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية شنو المانع؟ شنو المحذور في أن نأخذ بقاعدة الطهارة في طرفيه، وإن اتحد مفادها مع مفاد شنو الاستصحاب؟ لكن الشارع جعل له لهذا المفاد الواحد طريقان، أحدهما في طول الآخر، أحدهما في طول الآخر، فإذا سقط الأول بالمعارضة مع شيء في الطرف الآخر أي محذور لأن نأخذ بالطريقة الثانية بقاعدة الطهارة لإثبات نفس المفاد، لإثبات نفس المفاد الواحد، أي محذور في ذلك باعتبار أن الأصل الذي يجري في هذا الطرف، هذا الأصل المهم نقول بعد الطهارة، إنما نعقد بها بعد سقوط ماذا؟ بعد سقوط الأصل الحاكم للمعارضة مع ماذا؟ مع أصالة قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. هذا يقول لا محذور فيه، لأنه مقتضى الصناعة أيضا تقتضي ذلك، بعد فرض ماذا؟ أصولية ماذا؟ في الطريقين، في باب الدلالة، دلالة الاستصحاب سقطت على الحجية بالمعارضة. شنو المحلول أن نأخذ الدلالة الثانية؟ أن نأخذ لماذا لعموم قاعدة الطهارة ونلتزم بها لإثبات ماذا لإثبات عمومها لمحل الكلام، وإن كان مفادهما واحد وإن كان مؤداهما واحد لكنهما طريقان إليهما طولية، فلا مانع إلا من الرجوع إلى استصحاب إلى قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة.